بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الكلام على باب النهي، وأن النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء كما قال المؤلف رحمه الله بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، في قول تعالى ولا تتبع أهواءهم، تتبع فعل مضارع مجزوم بلا الناهي. وقد يستفاد طلب النهي بغير الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو إذا فاعله أو يترتب على فعل عقاب أو نحو ذلك. أخذنا ما تقتضي صيغة النهي، ما أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله ما تقتضيه صيغة النهي، وتقدم معنا ما يقتضيه صيغة الأمر. صيغة الأمر، الأمر المطلق يفيد إيش؟ الوجوب. والنهي أيضا مطلق يفيد التحريم. قال رحمه الله صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. هنا مسألتان، المسألة الأولى النهي يفيد التحريم، ومسألة هل يقتضي النهي يقتضي الفساد، هذه مسألة أخرى. قلنا في التعليق عند قول صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه، وهو قول جمهور، قول جمهور أهل العلم أن النهي يقتضي التحريم، وعليه القاعدة أن النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه الصارف، فإن صرفه الصارف فهو للكراهة. وهو قول الجمهور، وقال الشيرازي وقالت الأشعرية لا يقتضي التحريم، ويتوقف فيه إلى أن يرد الدليل. وقال المعلق على التبصرة لم يتعرض جمهور الأصوليين لهذه المسألة في كتبهم عند الكلام على النواهي وأحالوها على مباحث الأمر. يعني مباحث الأمر منهم من قال يفيد الوجوب، منهم قال الإباحة، منهم قال الندب، ولم يتعرضوا بتفصيل كلام أكثرهم أو جملتهم أو أكثرهم، نقول لم يتعرض لهذه المسألة تعرضا، لأنه يعني قد مر عليها في باب الأمر. وقال الغزالي فمن توقف في صيغة الأمر توقف في صيغة النهي، ومن حمله على الوجوب، من حمل الأمر على الوجوب حمل النهي على الحظر والمنع، يعني النهي للتحريم. من حمل الأمر في الوجوب حمل أن النهي على التحريم، ومن حمله على الندب حمل ماذا؟ حمل الأمر على الندب، حمل هذا على الكراهة، حمل التحريم أو النهي للكراهة. ومن حمل ذلك على رفع الحرج في الفعل حمل هذا على رفع الحرج في الفعل. يعني نفس السياق، يعني ستقول منه من توقف، منه من قال بالتحريم، منه من قال الكراهة. والصحيح قول جمهور العلم أن النهي يفيد التحريم. قال المؤلف رحمه الله فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم، لا هذه مسألة ثانية. طيب نرجع للتعليق وتكملة التعليق، انتهينا من المسألة الأولى أن النهي على الطعيع في التحريم. عندك في التعليق وكان تابع التعليق صفحة 80 مباشرة، وقال الإمام الشوكاني رحمه الله اختلفوا في معنى النهي الحقيقي، فذهب الجمهور إلى أن معناه الحقيقي هو التحريم وهو الحق، ويرد فيه عدة ويرد فيه في فيما عداه مجازا، وإن كان ما فيش مجاز ما نقول مجاز، يعني يقصد غير الحقيقة غير التحريم، ونقول باب التجوز، التجوز هو الانتقال، هذا فلا بأس من باب الانتقال، لكن أنه في الكلام حقيقة ومجاز لا. كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنه للكراهة، وكما في قوله تعالى أي أنه قد يأتي للتحريم، الأصل أن التحريم ويأتي لمعان لمعان أخرى من خلال السياق، السياق يعني ماذا يظهر لك. وكما في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا فإنه للدعاء، وإن كان لا الناهية مع الفعل المضارع إلا أنه دعاء. وكما في قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء عن أشياء فإنه للإرشاد، الناهي هنا للإرشاد. وكما في قول السيد لعبده الذي لا يمتثل أمره لا تمتثل أمري فإنه للتهديد. وكما في قوله تعالى ولا تمدن عينيك، لا الناهي مع الفعل المضارع، هل نقول هنا محرم؟ لا، من خلال المعاني تعرفها، فإنه للتحقير، حقارة هذه الدنيا ولا تنظر إليها ولا يعني بعين الاعتبار وتجعلها حياتك ومماتك، تقاتل من أجلها وتعادي من أجلها إلى غير ذلك لا. وكما في قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فإنه لبيان العاقبة، يعني عاقبتهم أنهم للهلاك والعياذ بالله. وكما في قوله تعالى لا تعتذروا اليوم فإنه للتيئيس، ما في لكم منقذ ولا لكم. وكما في قوله كما في قولك لمن يساويك لا تفعل فإنه للالتماس. إذن خلاصة الكلام أن النهي الحقيقي يفيد إيش؟ التحريم، وقد يفيد يأتي إلى معان أخرى ويفيد غير التحريم، يعرف من حيث القرائن، من حيث القرائن. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى على أن النهي يقتضي الفساد، فقال رحمه الله ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب أي المذهب الحنبلي، معلق هنا تحت، أي المذهب الحنبلي، هذا وقاعدة المذهب. وكما قلنا مثلا أن الشخص يقول حنبلي أو شافعي أو مالكي أو يعني حنفي، وتجد يعني ماذا العلماء يقول فلان الشافعي الحنبلي، معنى ذلك أنهم ساروا على قواعد ذلك الإمام، قواعد ساروا عليه وارتضوا هذه القواعد ورأوا أن هذه القاعدة أو القواعد صالحة وراجحة عندهم، فيقول أنا حنبلي على هذه القاعدة. وكما ذكرنا لكم سابقا لا يأتي شخص يقول أنا حنبلي أنا شافعي وهو لا يعرف قواعد المذهب، إنما هكذا تقليدا. بعضهم يقول أنا شافعي ما يعرف اسم الشافعي، فما بالك بقواعد الشافعي أو أبو حنيفة. مرة رأيت شاب يصلي وبعدين يصليها نقرة نقرة، فانتظرت حتى انتهى وما دلت كيف حتى خرج أمامي، ثم لحقته إلى خارج. قلت له يا أخي إيش الصلاة هذه اللي تصليها؟ قال أنا حنفي. قلت من هو أبو حنيفة؟ قال الله ما أدري من أبو حنيفة. والله هكذا يا أخوة. قلنا اتق الله يا أبو، أعطت الأدلة حيث المسيء صلاته وكذا وكذا. قال جزاك الله خير وضحف ومشى. فأقول لك هكذا حنفي، كما قال ابن القيم رحمه الله لا يقال إنسان نجار إلا له نجار، ولا يقال طبيب إلا هو طبيب. أما طبيب الكلام ما ينفع، إذا عرف قواعد الطب ومصطلحات الطب يكون طبيب، أو نجار أو غير ذلك، يعني عرف قواعد العمل هذا فهو نجارا. وهكذا لم يقل شافعي أو حنبلي، إذا عرف قواعد هذا المذهب. لأن من قواعد الحنابلة أن النهي يفيد الفساد، النهي يفيد الفساد. قال رحمه الله هذا وقاعدة المذهب في المنهي وفي المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. التفصيل: قال واحد أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، هذا القول الصحيح فعلا. إذا كان المنهي عنه منهي عنه لذاته أو لاختلال شرطه لا شك أنه فاسد، ستأتي الأدلة. اثنين: أن يكون النهي عائد إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. هذا يعتبر الراجح الآن. هل النهي يقتضي الفساد؟ تقول النهي يقتضي الفساد إن كان لذاته أو لشرطه، وإن كان النهي لأمر خارج عنه فلا يقتضي الفساد فتكون عبادة صحيحة وهو آثم، وهو آثم كما سيأتي. مثال العائد لذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، الفطر والأضحى، الفطر والأضحى، وأيضا يتبع ذلك في الأضحى أيام التشريق، إلا لمن كان حاجا ولم يسق الهدي كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فله أن يصوم فيها. هذا خاص لمن كان متمتعا وما عنده الهدي، لكن خاصة يوم العيدين يوم الفطر والأضحى لا يجوز حتى للحاج. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين. ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع، النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني، بعد نداء الجمعة، لأنهم يرون يعني أذانين، وعلى ما كان عثمان رضي الله تعالى يفعله. لكن مع هذا عثمان رضي الله تعالى عنه كان يأمر الرجل يؤذن في الزوراء في السوق، ما كان يؤذن في المسجد، والآن وجود المكبرات تغني عن ذلك، تغني عن ذلك. وإنما كان الحكمة من ذلك أنه كان ينبه الناس أن قد قرب وقت الجمعة أو وقت صلاة الجمعة. فالصحيح ما هو إلا أذان واحد. ممن تلزمه الجمعة، طبعا هذا المثال منتقد، فالصحيح أنه ما هو لذاته إنما لأمر خارج. فقلنا هنا في التعليق: ومثال قوله ومثال العائد على ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية تنزل الجمعة. قال المؤلف رحمه الله يخرج قبل ذلك، لأنه قال ممن تلزمه الجمعة. من تلزمه الجمعة؟ قال المؤلف يلزمه الجمعة، يخرج المرأة والمسافر ما تلزمه، وكذلك العبد والمريض كما تقدم. قال يخرج المرأة والمسافر، فإذا تبايع رجل وامرأة فلا تصح، لأن الرجل ممنوع له والمرأة مباح لها. ومن شرط البيع، ومن شرط البيع وجود الطرفين، فلهذا إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، أن هذا ممنوع عليه، والصحيح أن البيع صحيح وهو آثم. فقلنا هنا أقول إن الصحيح في المثال أن يوضع في العائد إلى أمر خارج عنه، هذا هو الصحيح. والصحيح أن يضرب أن يضع المثال مثلا في المعاملة بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، هنا البيع يعني يعتبر البيع باطل، باطل أو فاسد. ها نعم سيدي. ما سمعنا. إذا علق علق عند قوله مثال العائد للمعاملة في النهاية عن البيع بعد نداء الجمعة، والصحيح والصحيح في 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 ذلك أو مثال الصحيح أو قل مثال الصحيح بيع ما لا يملك، بيع ما لا يملك، لأن من شروط البيع أن يكون يملك هذا الشيء. واضح بيع ما لا يملك. نعم. ومثال العائد إلى شرطه في العبادة مثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. والآن نرجع الكلام، وهذا أيضا منتقد. قلنا هنا في التعليق قوله مثال عائد شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم يصح عنه إلى آخره، هذا على قول. والقول الآخر وهو قول أحمد وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أن الصلاة صحيحة، هذه رواية عن الإمام أحمد عنده قولان، أن الصلاة صحيحة وعليه إثم اللبس، فإن النهي منفك عن الأمر، النهي منفك عن الأمر، يعني الآن بالنسبة للنهي الحرير لبس الحرير منهي عنه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة منهي عنه، فهو منفك لو كان في الصلاة أو غير الصلاة فهو محرم، فعلى الصحيح حتى لو كان لستر العورة، هم خصصوها كون لستر العورة لأنه قال إن نزع أصبح اختل الشرط من شروط الصلاة وستر العورة، والصحيح أن الصلاة صحيحة وعليه إثم ماذا؟ لبس الحرير أو الصلاة في الأرض المغصوبة، الصحيح أن الصلاة صحيحة وعليه إثم الغصب، هذا شيء منفك عن هذا، الحرير من ينعنه سواء في الصلاة أو غير الصلاة منفك عنه على الصحيح. في أي شيء تعليق عليك الأخير أن يكون النهي عائدا لذات المنع عنه، هذا يعني ماذا؟ هذا منفصل عنه. سترة خلاص سترة حتى لو كان بمنهي، حتى لو كان منهي لما الصلاة ساتر عورته ساتر عورته، وكونه يعني مثلا ثوب حرير منهي عنه سواء كان في الصلاة أو غير الصلاة، فالصحيح هذا قول الذي ذكروه، والصحيح أنه الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. عن كلام المؤلف أن يكون النهي عائدا لذات المنع عنه، لا يعني يقول إذا قاد النهي بذاته مثل الصلاة عن الصلاة عن مثلا مثاله عن صوم يوم العيدين. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذات الصلاة، ذات الصلاة، لكن يعني ماذا بالنسبة للذات، ماذا قصد الصوم، قصدي ماذا عن الصوم. نعم. وأما بالنسبة لشرطه قد يكون أيضا مختل، هذا العبادة مختلة إذا اختل أحد شروطها، أحد شروطها. أليس من شروط الصلاة ستر العورة؟ سترة العورة لما سترت؟ سترة العورة. إذا صلى ساترا لعورته ولو كان بمنيع عنه، لأن الحرير منيع عنه سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، إنسان اغتصب أرض وبنى مسجد، ولا اغتصب أرض وبنى بيت وكان يصلي في بيته، الصلاة صحيحة تمام وعليه إثم الغصب، فهذا هو الصحيح، هذا الذي يظهر هو الصحيح. اختلال شرط يعني مثلا إذا كان اختل، لكن أين الشرط الذي اختل الآن الصلاة عندما صلى وقد ستر عورته؟ أين اختلال الشرط؟ ما في اختلال شرط، ستر عورته. لذات الشرط، لذات لذات الفعل، لذات الفعل قصده كله الآن. ها. لا لا ما هو هذا، ما هو حول الضرورة، حول الضرورة. أنا فهمت كلامه، يقصد يقول لك سترى عورته، وهذا ماذا به الشيخ رحمه الله المؤلف رحمه الله، يقول سترى عورته بشيء منيعا، فيعني كونه يعني إذا نزع ذلك أصبح أنه ماذا، أنه أخل شرط من شروطه وسترها بمحرم بحيث لا نزع. لكن نقول على الصحيح أنه صلى حال كونه مصليا، صلى وساتر لعورته وإن كان بالثوب المحرم، وإن كان بالثوب المحرم فالصلاة صحيحة، وهو عليه إثم، إثم لبس الحرير، إثم لبس الحرير. ماشي أنا. ما في هذا أمر آخر، نرجع يعني ماذا الأمر واقتضيات الأمر، هذا إن وجد، فإن وجد فإن شاء الله نبني الأحكام إن شاء الله. في العبادة يعني تشري شيء، يعني مثال آخر. طيب إن شاء الله إذا لم تكون يمكننا أن تكون إن شاء الله منه. طيب ثانيا، ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة، انتهينا من لبس النهي إلى شرطه، ومثال العائد إلى شرطه، انتهينا من التعليق صح عليه من لبس النهي من فرعنا. طيب مثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، يعني بيع المجهول، حبل الحبلة يبيع ما في بطنها، يأتي رجل إلى مرأة حامل يعني قصدي بقرة حاملة وقال أريد أشتري ما في بطنها وتبايعوا، أو ما في بطن، بطن التي ستأتي، هذا من تأويل حبل الحبلة، يعني ما في هذه الذي في بطن البقرة إذا خرجت وكبرت يبيع ما في بطنها، غائب في غائب، هذه من تأويل بيع حبل الحبلة، ما في بطنها أو بطن، بطن التي ستأتي، هذا بيع مجهول، قد تخرج مريضة، قد تخرج ميتة، قد تخرج توأم، قد إلى ذلك. فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه، هذه عدوا من شروطه. نعم. ومثال العائد إلى أمر خارج، مثال عائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير. شوف الفرق هنا، المثال ضرب به المؤلف، لأن العمامة ما هي ساتر العورة بخلاف ستر العورة، فجعل الحرير كونه ساتر للعورة، ومن شرطه بشرط الصلاة ستر العورة، فلو صلى وعليه عمامة حرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها، وهو مثل بذلك كونه متعلق بستر العورة، وستر العورة شرط، والعمامة ضرب المثال لأنها خارجة عن ذلك. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه. وقد يخرج النهي في معنى تعليق، مثال عائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، فالبيع صحيح وهو آثم. وكذلك تلقي الركبان، يأتي البدوي أو القروي ويتلقاه المدني صاحب المدينة في الطريق ويشتري منه، ويعني ربما يبين له بوار السوق وأن ما في كذا وكذا، ما بتحصل مثل ما أعطيك وكذا، ويريد يعني يتلقاه ويأخذ ذلك البيع برخص ثم يبيعه بغلاء. هذا لو فعل ذلك على الصحيح، على الصحيح، خلافا لبعض الحنابلة أن البيع صحيح وعليه الإثم، إثم ذلك الفعل. لا، هذه مسألة أنه يقتضي التحريم، لكن هل يقتضي الفساد؟ هذه مسألة ثانية. نحن متفقون أن النهي يفيد التحريم، محرم عليه، فنقول بيع صحيح وهو آثم، لكن هل يقتضي الفساد؟ هذه مسألة ثانية، إذا كان لذاته أو لشرطه فنعم. فالبيع صحيح هو آثم، وكذلك تلقى الركبان، فالشراء صحيح هو آثم. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، قال: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة، يعني الأصل يفيد التحريم وتفيد لمعان أخرى بقرائن. الكراهة، ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمثن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور أن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. اثنين، الإرشاد، مثال قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا تدعنا. فهنا إرشاد، يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. طيب، وفي اللفظ هنا مثل ذلك إشعار المؤلف لما وفق ذلك اكراه، ومثل ذلك، نعم، عندما قال المؤلف رحمه الله الأول كراهة ومثلوا لذلك، مثلوا، قلنا هنا وفي هذا اللفظ مثلوا لذلك، يشعر على أن المؤلف لم يوافقهم على ذلك، ولكن وافقهم على الكراهة، كما في الشرح الممتع على زاد المستقنع للمؤلف رحمه الله أيضا، يعني يشعر ذلك أنه إنما وافقهم على أن لم يوافقهم على ذلك، ولكن وافقهم على الكراهة، على الكراهة، لكن من حيث المثال يعني كأن ما في تلك ذات الموافقة. وقول للإرشاد مثل قول صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى آخره، قال ابن النجار الفتوحي: النهي مقابل للأمر في كل حاله وصيغته، لا تفعل وترد للتحريم، لا تفعل وترد للتحريم، وكراهة وتحقير وبيان العاقبة ودعاء ويأس وإرشاد ولأدب وتهديد وإباحة الترك والالتماس ولتصبر وإيقاع أمن وتسوية وتحذير، فإن تجردت فللتحريم، ومطلقه عن شيء لعينه أو لوصفه يقتضي فساده شرعا لعينه، يعني لذاته، وكذا المعنى في غيره كبعد نداء الجمعة، معنى في غيره كبعد نداء الجمعة، كبعد نداء جمعة لا عن غيره لحق آدمي. يعني الآن أريد الآن في اللفظ الأول نقف عند أولا أنه يريد أن يقول نفس الكلام على الأمر هو نفس الكلام على النهي من حيث صياغه، من حيث الأمر الأول الأمر يفيد الوجوب، أيضا النهي يفيد التحريم، الأمر يفاد له صياغ، أيضا النهي له صياغ، وقد يفيد الأمر بسياق أخرى أيضا يفيد النهي سياق أخرى. الأمر يفيد الوجوب ويأتي لمعاني أخرى، أيضا النهي يفيد التحريم ويفيد معاني أخرى، فيفيد الكراهة، يفيد يعني كما قالونا يفيد التحريم الأصل وكراهة، وتفيد التحقير كما ذكر ولا تمدن عينيك، وبيان العاقبة كما ذكر المثال أيضا، وتأتي للدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا، يأتي اليأس كما أيضا أمثلة موجودة، أو إرشاد أو لأدب أو لتهديد أو إلى غيرك غير ذلك، نفس المعاني التي تكون خاصة هذه موجودة في الأمر، بيان العاقبة، التحقير، الدعاء، اليأس، الإرشاد، الأدب إلى غير ذلك، التهديد، كل ما ذكره هذا معنى كلامه، أنه كلامنا في الأمر وأقسام الأمر ينطبق على أقسامه فيه. لهذا بعضهم بعض الأصوليين لم يذكر بعض الأبواب أو بعض الأمور في الأمر فذكره في النهي، ولم يذكر بعض الأمور في النهي ذكرها في الأمر، لأنه أقسامها يعني متشابهة. ها؟ إرشاد، معنى الإرشاد لكن كان صيغته لكن تفيد الإرشاد، أرشده. طيب نعيد قراءة المثال، ما أدري ما في سقط فيها نحتاج إلى نظر فيها. فقال فإن تجردت فللتحريم، الآن انتهى المسألة، فإن تجردت للتحريم مثل الأمر المطلق يفيد الوجوب، ومطلقه عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده، فساده شرعا يعني لعينه لذاته أو لشرطه فيفيد التحريم. قال وكذا لمعنى في غيره، وكذلك لمعنى في غيره يأتي بحسب المعاني التي ذكرت. ثم هذه اللفظة ما أدري في نقص فيها، قال فبعد كبعد نداء جمعة لا عن غيره لحق آدمي. كما ذي كأن في كلمة ساقطة، فبعد نداء جمعة يعني كأنه هو في كأن فيك شيء، لكن معنى الكلام أنه إذا خرج عن ذاته أو عن شرطه كبيع بعد النداء الثاني، ويعتبر يعني ماذا لقوله سبحانه وتعالى إذا قضيت إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهنا يقولون، وتعرف بعضهم المثل على أن الصلاة على أن البيع فاسد، والصحيح أن البيع صحيح وهو آثم لأنه لم يتعلق بعينه ولا بوصفه أي بشرطه. هذا ما أراد به المؤلف أو أراد به ماذا ابن النجار، قال لا عن غيره لحق آدمي، قال كتعلق ونجش وثوم وخطبة وخطبة وتدليس وتدليس. هذه أيضا من المسائل التي مختلف فيها، منهم من جعل يعني بيع النجش يرفع السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، هذا محرم عليه، منهم قال هذا البيع فاسد، أو يسوم على ثوم أخيه بمعنى النجش أيضا، يأتي الشخص يشتري ويقول أنا سأزيدك عليها، فمنهم من رأى أن ذلك محرم، وهو محرم رأى أن فاسد قصده ولا المحرم متفق عليه، ومنهم من رأى أنه آثم والبيع صحيح. أو خطب على خطبة أخيه، أو دلس في البيع، ثم بعد ذلك أتى بأقسام أخرى، قال والنهي يقتضي الفور، هذه مسألة، هذه مسألة أخرى، قال والنهي يقتضي الفور والدوام ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الفعل، هذه مسائل تأتي الكلام عليها، هل النهي يقتضي التكرار وهل يقتضي الفور، النهي يقتضي الفور، هذا الكلام، هذه مسائل كلها مسائل، إنما تتمت الفائدة فقط، تتمت الفائدة. نعم نعم، هذه مسألة مختلف فيها، وهذه مختلف فيها، والصحيح أنها لا تفيد التكرار، وهو يرى أنه يرى ابن النجار الفتوحي أن النهي عن مرة يعني معنى مستمر. لا لا يدل على الاستمرار إلا إذا كانت هناك قرينة، إذا قرينة يدل على أنه مستمر. ضرب أمر، أمر ما نقول نهي، أمر بتركه، ترك هذا الشيء. يعني منهي، يعني صار بيع منهي عنه، لكن بصيغة إيش؟ بصيغة الأمر، دعوا البيع، ذروا البيع. ها؟ البيع في المسجد، البيع صحيح، وهو آثم، المساجد لم تبنى لهذا، بأمر خارج. كل ما كان أمر خارج، خارج عن شرطه أو ذاته، على الصحيح المسألة خلاف، والصحيح أنه البيع صحيح أو غيرها من المعاملات صحيحة وهو آثم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، نزيد 3 دقائق حتى الوقت أو 4 دقائق، من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. قال رحمه الله: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، وهو البالغ العاقل. قلنا في التعليق: قول الذي يدخل في الأمر والنهي والمكلف هو البالغ العاقل. الآن الأصل في الصبي، الأصل أنه في الإنسان أنه مكلف، والصغير الأصل فيه أنه مكلف. لهذا إذا بلغ عاد إلى أصله، ومع ذلك قد يكبر وقد يبلغ تحصل له عوارض، يبقى على عدم تكليفه تحصل له عوارض. وهذه العوارض تنقسم إلى قسمين: عوارض سماوية أي ليست بإرادته أي من الله، وعوارض مكتسبة أي هو الذي اكتسبها وأوقع نفسه فيها. قلنا هنا بعد بلوغ الصبي تتم أهليته، إلا أنه قد يعرض له عوارض بعضها يؤثر في هذه الأهلية. وتنقسم هذه العوارض الأهلية إلى قسمين: الأول عوارض سماوية ليست من قبل العبد ولا هي واقعة باختياره أي من الله. الثاني عوارض مكتسبة أي هي واقعة باختيار العبد، سواء كانت آتية من قبل نفسه أو من قبل غيره مثل الإكراه. أولا العوارض السماوية: الجنون، ربما يبلغ الطفل ثم يجن ولا يكون فيه مرض وكذا، وما يبلغ إلا وهو مجنون أيضا. والجنون هو اختلال في العقل يمنع من جريان الأفعال والأقوال، الأفعال والأقوال على نهجه أي على طريقه بقصده. المجنون يفعل الشيء خلاف الشيء، صح ولا لا؟ خلاف الشيء على غير نهجه، يعني على نهجه، وهو ينافي شرط العبادة وهو النية والقصد، فلا تصح منه ولا تجب عليه لأنه ما في عنده نية. المجنون لما أو عندما يفعل الشيء، هل يعمل هذا الشيء حتى لو صلى، هل يصلي تقربا إلى الله؟ ما يصلي تقربا، ربما يصلي الله أكبر أدري في الصف، ربما خرج من الصف مثل الطفل، وإلا يعني ماذا عمل حركات وأنهم خرج عن هيئة. نية القصد والإرادة غير موجودة، نية القصد والإرادة غير موجودة، لهذا غير مكلف، غير مكلف. العته، وهو اختلال في العقل حيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاء ومرة كلام المجانين، وكذلك سائر أموره هكذا تجده. وحكم المعتوك الصبي المميز في جميع أفعاله، والصحيح يعني ماذا في المميز أنه غير مكلف، يعتبر غير مكلف. هذا 3 النسيان، وهو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه، وهو لا ينافي أهلية الوجوب ولا وجوب الأداء لكمال العقل، عقل موجود. وحكمه أنه يعذر في حق الله من الإثم كونه كان ناسيا، ولا يعذر في حقوق العبادة، لهذا يصليها، يصلي إذا كان نام عن صلاة النسيان وقتها حين يذكرها، لكن في حالة نومه رفع عنه الإثم ورفع عنه التكليف في ذلك الحال، فإذا استيقظ أدى ما فاته. رابعا نكمل إن شاء الله العوارض التنموية سهلة قرية نقرأها سريعا. النوم وهو عارض يمنع فهم الخطاب، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليصلي أحدكم نشاطة لعل أحدكم يقوم يصلي فيسب نفسه، ما عنده إرادة. النوم إذا قهر الإنسان يقهره، ربما يصلي ما يدري نفسه إلا ربما يسقط، وهذا يحصل، وربما قد يحصل له أذى من سقوطه، مثل شخص في قيام الليل ويطال في قيام الليل فما شعر نفسه وهو نايم إلا وسقط على فمه حتى انكسرت أسنانه، يعني ضرر بنفسه ومشق عليه، وربما ما يدري، ربما يعني حتى لو يقوم الليل بنفسه ربما يصلي ودخل في قراءة وما يدري نفسه إلا في يتكلم، وإذا هذا ما عنده إرادة المجنون، هذا أصبح ما عنده قصد وإرادة، ما عنده قصد، فهنا يرفع عنه التكليف في هذا الحال، لأن قصد التكليف هو القصد والإرادة، أنه يكلف العبد أنه عنده قصد وإرادة في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بذلك العبادة. النوم هو عارض يمنع فهم الخطاب فأوجب تأخير الأداء، الأداء، ولكنه لا ينافي في أصل الوجوب، الصلاة ما زالت واجبة عليه، لكن في نومه لا، لعدم إخلاله بالذمة، ولذلك وجب القضاء، وجب عليه القضاء. وهذه مسألة خلافية، هل يعتبر صلاته بعد قوم من نومه أو يعني ماذا، يعني يذكر بعد نسيانه، هل هو أداء أو قضاء؟ المسألة خلافية، والصحيح أنه أداء، لأنه بخطاب جديد، لأنه بخطاب جديد، من نام عن صلاة نسف وقته حين يذكرها. وكما قال أهل العلم في هذه المسألة إنما هو خلاف لفظي، حتى هذه المسألة ليس فيها كبير فائدة نقول قضاء أو أداء، فالخلاف لفظي، وكلا على كلا قولين لا بد أن يؤديها، أديها صليها سواء قلنا أداء أو قضاء، فالخلاف لفظي يعني ليس عليه كبير فائدة، لكن من حيث التدقيق نقول أداء. خامسا الإغماء، وهو عارض يمنع من فهم الخطاب، وحكم حكم النوم، ولكنه يزيد عنه أنه ناقض للوضوء على جميع أحواله، النوم ناقض الوضوء، هي مسألة هل هو ناقض أو مظنة، الصحيح نقول مظنة، مظنة ناقض الوضوء، كذلك يعني ماذا حكم الإغماء هو حكم النوم، حكمه نعم، لكن الإغماء قد يكون زيادة عن النوم، قد ربما يغمى بعضهم يوم يومين يغمى عليه أو أكثر من ذلك بخلاف النوم، وربما المغمى إذا صحيت يا فلان ما في حالة غيبوبة ما يقوم فيكون زيادة فيه، فحكم حكم النائم متى استيقظ أدى ذلك. المرض، والمرض لا ينافي أهلية الحكم والعبادة، لأنه لا خلل في الذمة والعقل والنطق، ولما فيه من العجز شرعت العبادة فيه على قدر الإمكان. المرض يعتبر عارض من عوارض التكليف، فما الذي يستطيع، ما يستطيع أن يصلي قائم يصلي قاعد، ما يستطيع قاعد فعلى جنب، ما يستطيع ولو إمام، ما يستطيع أن يتوضأ يتيمم، هذه من موانع التكليف، يعني ما تحصل له المرض. سابعا وثامنا الحيض والنفاس، قد تبلغ البنت لكن يعرض لها حيض أو نفاس، إذا وضعت هذه المرأة كانت يعني ماذا غير بالغة ثم بلغت ثم تزوجت ثم بعد ذلك حصل من حمل، ثم قد يحصل عارض بالولادة. لا يسقطان أهلية الوجوب ولا الأداء إلا أنه ثبت أن الطهارة منهما شرط لصحة الصلاة والصيام فلا يمكن أداؤهما، فإذا انقضت تقضي الصلاة، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. تاسعا والأخير الموت، والموت تسقط به الأحكام الدنيوية التكليفية، خلاص ما عليه صلاة ولا عليه صيام، انتهى الرجل ما عاد في شيء، كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيره، ويبقى عليه إثم ما قصر فيه اللي قاع عند الله سبحانه وتعالى، ما قصر في العبادات أو مظالم الناس أو لكن مجرد ما انتهى ما يقول خلاص احبسوه، خرجوه من المقبرة واحبسوه، يحبس يريد يتخلصوا منه، خلصوا منه لا يعفن عليهم، يصبح يواروا بأي طريقة يسرعوا فيه، لكن يتبقى حقوق الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة ويسأل أيضا في قبره. هذه تسمى عوارض سماوية، أي ليس الإنسان فيها إرادة يعني تحصل له من الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.